الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع عشر من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الخامس من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 9 مايو سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حيث يقول الحافظ رحمه الله تعالى فائدته: وقع في حديث الباب فسكتنا بعد السؤال. وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام وظاهرهما التعارض. والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبوا، بل قالوا: الله ورسوله أعلم كما أشرنا إليه. أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى، لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج وفي الفتن أنه لما قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، بمعنى قولهم يوم حرام بالاستلزام. وغايته أن أبا بكر نقل السياق بتمامه واختصره ابن عباس، وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه، لكونه كان آخذا بخطام الناقة. وقال بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل، فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته. هنا نتعلم من كلام الحافظ رحمه الله أمرا مهما جدا، وهو وجوب الجمع بين الروايات والطرق. ما أمكن ولا يدعى التعارض إلا بعد العجز التام عن إمكان الجمع بين هذه الطرق التي ظاهرها التعارض. وقد رأيتم كيف جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدة أوجه من طرق الجمع. فجمع أولا بما سمعناه أنه لا يلزم من قول أبي بكر قلنا أو قالوا الله ورسوله أعلم أن يكون جميع الحاضرين مع كثرتهم طبعا أجابوا بنفس الإجابة. فابن عباس رضي الله عنهما سمع من حوله يقولون يوم النحر أو يوم حرام، بينما أبو بكر سمع من حوله يقولون الله ورسوله أعلم، وهذا لا إشكال فيه. ثم جمع الحافظ بوجه آخر أن الراوي روى بالمعنى، لأنه في بعض روايات حديث أبي بكر أنه بعد أن قالوا أنهم بعد أن قالوا الله ورسوله أعلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليس باليوم الحرام؟ قالوا بلى. فقولهم بلى رواه من رواه بالمعنى كأنهم أجابوا نعم يوم حرام، واختصر مع هذه الرواية بالمعنى اختصر، فقال يحمل أيضا على أن ابن عباس اختصر وأن أبا بكرة رضي الله عنه روى الحديث كاملا مطولا. فهذان وجهان من وجوه الجمع لا إشكال فيهما البتة، ولا حاجة لنا لأن ندفع أحد الحديثين أو أن نصفهما بالتعارض. وكذلك عاد الحافظ ليقول إن قول بعضهم يحتمل تعدد الخطبة، هذا بعيد، لأن الخطبة كانت يوم النحر كما في الروايتين، فكونه يحمل على تعدد الخطبة إن كان في يوم واحد وهو يوم النحر فهذا بعيد، يعني لا يحصل مثل هذا التعدد مع تكرار الكلام نفسه في يوم واحد بهذه الصورة، فمثل هذا جمع بعيد. أما إذا قصد أنه خطب بمثل ذلك في أيام متعددة فهذا يحتاج إلى دليل، وإلا فحديث ابن عباس فيه أنه خطب الناس يوم النحر، وحديثنا هذا الذي بين أيدينا قد قرأنا فيه أنه قال أليس يوم النحر، وبالتالي فالخطبة كانت في يوم النحر، بل حدد الحافظ مكانها من بعض ألفاظ الحديث، بل من حديث ابن عمر، قال فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته، يعني حدد المكان، حدده يعني تحديدا أكيدا أنه كان يوم النحر بين الجمرات. قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم، وهذا واضح، ليبلغ الشاهد الغائب، ومعروف بارك الله فيكم أن هؤلاء المخاطبين لم يكونوا سواء، فمنهم من هم من علماء الصحابة، ومنهم من هم من عامة الناس بل من الأعراب، فكما سمعتم مني الليلة الماضية إن بعض هؤلاء ما لقي أو ما نال شرف الصحبة إلا في حجة الوداع، فما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قبلها ولا بعدها، فمثل هؤلاء داخلون قطعا في هذا الأمر ليبلغ الشاهد الغائب. إذن هنا استفدنا نفس الملاحظة التي كنت قد نبهت عليها قبل يومين من خلال نصيحتي وتوجيهات شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، من أننا جميعا نبلغ ما نعلمه، وأننا لا نلتفت لكلام هؤلاء المخربين المخرفين الحزبيين الحركيين، لا نلتفت إلى كلامهم من أننا نسكت، لأنهم يريدون منا أن نسكت وأن لا نتكلم وأن لا يفضحوا، فمن مصلحتهم أن لا يفضحوا، فيريدون أن يسكتونا بأي طريقة، ويعلمون أننا نحب العلم فيريدون إسكاتنا بقواعد علمية، يريدون إسكاتنا بإيش؟ يقولون القاعدة العلمية ما يتكلم في الأمور الخطيرة إلا العلماء. طيب والعلماء الذين سمعوهم من العوام ينقلون عنهم ولا ما ينقلون عنهم؟ ينقلون عنهم. فأنت دورك في هذه الحالة ليبلغ الشاهد الغائب أني سمعت العالم الفلاني يحذر من هؤلاء، وإذا أحببت أن أعطيك شريطة خذ شريطة، كما سبق أن نبهتكم على هذا، فقلت لا تنشئ أنت لأنك لست أهلا للإنشاء. صحيح، هذا صحيح، أنت لا تنشئ، أي لا تنشئ كلاما جديدا أو لا تقل شيئا من رأسك، لكن ليبلغ البلاغ هذا يعم كل السامعين، حتى ولو كانوا غاية في البساطة. فمن سمع شيئا ووعاه فإنه يبلغه لغيره وهو عالم به، وإن كان أميا وإن كان أعرابيا. وهنا الحديث كما سمعنا الحديث خطير عظيم مهم، وختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله ليبلغ الشاهد الغائب، لم يستثني أحدا، لم يقل ويشترط في هذا المبلغ أن يكون عالما أو أن يكون من طلبة العلم أو أن يكون من يعني كذا وكذا من فئة معينة. الكلام للجميع ليبلغ الشاهد الغائب. وهذه الحجة كما قلنا حضرها قرابة 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، يزيد أو ينقص، بعضهم قال 60,000 بعضهم قال كذا، يزيد أو ينقص، لكن كانوا عشرات الآلاف بالاتفاق. كان الشاهدون لحجة الوداع عشرات الآلاف بالاتفاق، يعدون بعشرات الآلاف. إذن مع كثرة هذا العدد قال ليبلغ الشاهد، وهذا يعم جميع الشاهدين، الغائبة، ولم يخص أحدا. فهذا أمر مهم للغاية. أنت حضرت خطبة أو درسا تبلغ ما سمعته، ما دمت بفضل الله قد استوعبت ما سمعته، فإذا كنت قد استفدت لنفسك يجوز لك أن تبلغ ما استفدته لغيرك. مبلغ، لست منشئا، أنت مبلغ ولست منشئا. سمعت فلانا يحذر من كذا وكذا، سمعت فلانا ينصح بكذا وكذا، فإن قال لك هل أنت متأكد؟ قل لا والله أنا يمكن أن أعطيك الشريط، إذا أراد التفاصيل قل له قل هذه الرسالة فإني قرأت فيها هذه المعلومة. ليبلغ الشاهد الغائب. فدور العام هو البلاغ، أنهم يبلغون ما سمعوه، أنهم يبلغون ما وصلهم، ليسوا منشئين ولكنهم مبلغون. وكما قلت إن القاعدة في ذلك هي أن الإنسان لا يجوز له أن يبلغ إلا ما يعلم، سواء كان عالما أو أميا أو أعرابيا أو بدويا أو من بسطاء المسلمين، أنه لا يجوز له أن يبلغ إلا ما يعلم، وأنه في المقابل لا يجوز له أن يبلغ ما لا يعلم ولو كان من أكبر العلماء. فليس الأمر يدور على كثرة العلم أو قلته، بل على حصول العلم أو عدمه، بل على حصول العلم أو عدم. حصل العلم بهذا الذي تريد تبليغه خلاص بلغ، ما حصل العلم لا تبلغ، لا صلة لهذا بكثرة علمك أو بقلة علمك. وهذا لا ينافي ما قلته في درس رياض الصالحين من أن ذلك عن التبليغ الفردي، أي الذي يخص الإنسان المبلغ، وأنه لا تعارض بين هذا وبين مسألة عدم التصدر لقيادة الناس ولدعوتهم إلا لمن تأهل بشهادة من قام على تأهيله. لا يشهد الإنسان لنفسه يقول والله أنا أرى أني بلغت مرتبة تؤهلني لذلك، لا، لست أنت الذي تقول ذلك. فكما مثلت بالإمام مالك رحمه الله، ما جلس للإفتاء إلا بعد أن شهد له كذا وكذا من مشايخه بأنه أهل لذلك. وهذا في تراجم العلماء كثير، هذا في تراجم العلماء. فالتصدر شيء، ومسألة التبليغ المطلق هذا شيء آخر، فلا بد أن يوضع كل شيء في مكانه. فإن قلنا لا يجوز لك أن تتصدر إلا بشهادة مشايخك وأساتذتك، وأن نفس هذا التصدر قد يكون كما قلنا جزئيا، قد يكون جزئيا، أن أذن لك أستاذك أن تتصدر في المسجد الذي بجوار بيتك فأنت أعلم أهل حيك، فهذا ليس فيه شهادة علمية لك بأنك صرت محققا ومصنفا، غاية الأمر أنه قال لك أنت تسد هذا المسد، لأنك لو لم تسده لجاء من هو أجهل منك. فيفسد أكثر مما يصلح، فأنت على الأقل ستصلح أكثر مما تفسد. فمثل هذه الإجازات الخاصة لابد أن تبقى كذلك، لا يجوز للمجاز فيها أن يتجاوزها أو أن يركب كما يقال موجة أكبر منه، وإلا فالنتيجة أن تدق عنقه. وكما قال شيخنا الألباني مرارا وتكرارا هذه الجملة وهذه العبارة، وكان يرددها كثيرا جدا، حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. فكثير من هؤلاء الذين يقفزون يحبون الظهور، ولذلك النتيجة أن تقصم ظهورهم وأنهم لا يداومون، بل يظهر حتى لأصغر الناس أنهم أصحاب غبش في النوايا وفي القصد. فكما سبق ذكره الدعوة الفردية التي يقوم بها الإنسان دون أن يتصدر في المجالس ودون إنما يبلغ ما سمع، هذه تشمل جميع المسلمين، لأنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت تحب لنفسك النجاة، فإن سمعت تحذيرا من بعض أهل العلم فإنك تحمد الله على النجاة من الوقوع فيما حذر منه ذلك العالم أو أولئك العلماء. وبذلك ما دمت تحب لإخوانك ما تحب لنفسك فإنك تحذرهم مما حذرت منه، هذا لا يحتاج إلى كثير علم، حتى ولو لم تستحضر إلا التحذير المجمل، حتى ولو لم تستحضر إلا التحذير المجمل. فمثل هذا أمر بين في دنيا العقلاء، ما يحتاج إلى إثبات بالأدلة. رجل ساذج بسيط وكاد أن يقع في حفرة، فحذره أحد المارة الذين عندهم يقظة، قال احذر تقع في هذه الحفرة، فهو وهو واقف وهو يحمد الله على النجاة من الوقوع فيها رأى بعض المشاة يكادون يسقطون فيها، ما يقول والله عندما يأتي عالم آخر أو مستيقظ آخر يبصرهم أنا أتركهم أنا مالي أنا عامل، لا، تحب للناس ما تحب لنفسك، احذروا من الوقوع في الحفرة وإن كنت من أبسط الناس، لا يحتاج هذا إلى كثير أدلة ولا، هذا أمر بين. ولو لم يكن إلا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لكفى. فإياكم إياكم أن تسمعوا لكلام هؤلاء الذين يقولون لا أنت ما تتكلم واسكت، أنت لا يجوز، أنت لست عالما، أنت جاهل، أنت كذا، أنت عامي، ما ينبغي. أنا أحذر الناس مما حذرت منه وأحب لهم ما أحبه لنفسي، لا أريد لا تصدر ولا أريد كذا، أنا فقط مشفق عليكم مما كدت أن أقع فيه في يوم من الأيام، أو كنت لا أعرف فعرفت فأحب أن تعرفوا كما عرفت. ولو لم يعرف إلا التحذير المجمل، لا يلزم أنك تعرف التفاصيل حتى تبلغ، لا يلزم أنك تعرف التفاصيل حتى تبلغ. والشاهد هنا أن ضابط المسألة ما سبق، أن الإنسان يبلغ ما يعلمه، فإن علم إجمالا بلغ إجمالا، وإن علم تفصيلا بلغ تفصيلا، وإن علم مسألتين بلغ مسألتين، وإن لم يعلم شيئا فإنه لا يبلغ شيئا، وهكذا. فالأمر مداره على العلم بما تبلغ، ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. وهنا في الحديث ما يشير إلى أن هذا الشاهد ليس فقيها بدليل التتمة، وأنه قد يبلغ من هو أوعى منه، فقد لا يحفظ الشاهد إلا اللفظ، قد لا يحفظ الشاهد إلا إيش؟ إلا اللفظ. وكما قلت قد لا يعرف إلا الإجمال، قد لا يعرف إلا الإجمال، لا يعرف التفصيل، لا يعرف التفصيل، ولا يلزمه أنه لا يبلغ إلا إذا عرف التفصيل. أخي أنا أبلغ ما علمت، أنا ما أعلم التفاصيل، أعلم الإجمال فأنا أبلغ الإجمال، لا يلزمني أن أعرف التفاصيل لأني لا أبلغ التفاصيل. فهنا ليبلغ الشاهد الغائب، ثم قال فإن الشاهد عسى، وهذا وإن كان ليس هو الأصل لكن عسى، عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. إذن حتى وإن قيل إن هذا الشاهد ما فهم كل الكلام ولا عرف كل ما فيه من فوائد، فإنه على الأقل بلغ لفظه إما مجملا وإما مفصلا، وعسى أن يكون هذا اللفظ المبلغ سببا في أن يستفيد الشخص المبلغ من اللفظ المبلغ ما لم يستفده الشخص الشاهد أو المبلغ. فعسى، فإن الشاهد عسى أن يكون أوعى أن، نعم، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. إذن الحديث فيه أول فائدة في هذه الفوائد الأخيرة، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم، وأتمها الحافظ بما يؤكد الفائدة التي نصصت عليها، قال وجواز التحمل قبل كمال الأهلية. هؤلاء كما قلنا عوام، عوام 100,000، معظمهم من القبائل، من الأعراب، من البوادي. طبعا هنا جواز التحمل قبل كمال الأهلية لم يأتي من هذا، إنما أتى من جهة من؟ من أبي بكر وابن عباس. أبو بكر كان صغيرا أو كبيرا؟ أبو بكر الظاهر كان كبيرا، أما ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا. طيب، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية هو أخذه من قوله فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له من، يعني هو ليس كامل الأهلية لكنه يبلغ، وإن كان هو يقول التحمل، لكن ما سبق مع هذا أولا تبليغ العلم، حتى على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأتم الفائدتين بقوله وأن الفهم ليس شرطا في الأداء. نعم، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، تؤدي ولو اللفظ كما قلنا، ولو الله تؤدي ما عرفت إجمالا أو تفصيلا كما قلنا. طيب، قال وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم، وهذا واضح، وجواز التحمل، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، لا يلزم أن تكون قد اكتملت أهليتك من أجل أن تتحمل، بل إن التحمل يجوز حتى للصغير، ولا لا؟ التحمل يجوز حتى للصغير دون البلوغ، مع أنه لا يجوز له الأداء. الصغير يجوز له التحمل ولا يجوز له الأداء، لا يقبل منه إن أدى حال صغري، لأنه من شرط الأداء العدالة، ومن شرط العدالة البلوغ، وهو ليس بالغا، فيتحمل قبل البلوغ ولكن لا يؤديه إلا بعد البلوغ. نعم، إذن يجوز تحمل الصغير ولا يجوز أداء، وبالتالي فالكبير الذي ليس عنده فهم أولى من هذا الصغير، لأن الصغير لا يفهم، لا يفهم إلا قليلا، فمهما كان فهم الصغير لا يقارن بفهم الكبار. فيقول هنا وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة، وهذه كما قلت قاعدتان يعني متقاربتان في المعنى، كم ترك الأول الآخر فرب مبلغ أوعى مسامع، قاعدتان متقاربتان في المعنى جدا، فرب مبلغ أوعى مسامع كم ترك الأول الآخر. نعم، لم يترك الأول للآخر كثيرا، وليس المبلغ أوعى من السامع بكثرة كذلك، لكن فرب مبلغ أوعى من سامع، وكذلك كم ترك الأول للآخر، وإن كان بقلة لكنه موجود، فقد يترك الأول للآخر شيئا ما وإن كان قليلا، فلا يقال إن باب الاجتهاد قد أغلق تماما، لا لم يغلق. فدعوى إغلاق باب الاجتهاد خطأ، خطأ خطأ فادح كبير، وإن قاله بعض الأفاضل لكن يرد عليهم. دعوى إغلاق باب الاجتهاد دعوى باطلة لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة بخلافها والعبرة بالدليل. ولا يقال هذا فهم بعض أهل العلم القدامى فيقدم، لا، نحن نستعين بأفهامهم على فهم الدليل لا على فهم أقوالهم المجردة عن الأدلة، لا، الدليل هو الأصل وأفهامهم وسيلة فقط لفقه الدليل ولمعرفة مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة، إذن أخذ بقلة من لفظ الحديث الذي ترجم به فرب رب، وهي في الأصل تفيد التقليل. نعم. وإن كانت أيضا تفيد التكثير، لكن في الأصل رب تفيد التقليل رب. طيب. قال: واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. أنا يعني ما فهمت هذا. واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم، فرب مبلغ أو عن سامع، أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. طيب، على كل حال كأن ابن المنير رحمه الله لما وجد هذا التعليل عتى، وهذا التعليل يفيد التقليل لا يفيد التكثير، كأنه أخذ من ذلك أن فهم المتقدم بذلك يكون هو الأولى من فهم غيره ممن بلغه الحديث وليس هو راويا له، فكأنه نظر إلى العلة فاستفاد منها هذا الأمر. واستنبط ابن المنير من تعليل، إذن هو استفاد من التعليل، واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم، إذن هو لم يستفد من كونه أرجح نظرا وإنما من تعليل كونه أرجح نظرا، أي من العلة التي بني عليها. وهذه قاعدة معمول بها عند الأصوليين في الفقه والحديث، أن الراوي أعلم بما روى، لذلك يقدمون تفسير الراوي على تفسير غيره، فيقولون الراوي أعلم بما روى، فيقدمون تفسير الرواة على تفسير غيرهم ممن ليسوا رواة. فهذه القاعدة معمول بها، لكن كون ابن المنير بنى هذا على تعليل كون المتأخر أرجع نظرا من المتقدم هو الذي يحتاج إلى بيان. قال: وفيه، أي الحافظ، وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتاج إلى ذلك، هذا ما كنت قد أشرت إليه، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. قال الشيخ ابن باز في الحاشية: لو قال لغير حاجة لكان أصح، طبعا الضرورة غير الحاجة، الضرورة غير الحاجة والحاجة غير الضرورة. فهنا قلنا إن الأحاديث يصح منها شيء التي هي في النهي عن اتخاذ الدواب مقاعد أو كراسي، فيكون النهي محمولا على ما إذا كان ذلك لغير حاجة. ويحمل هذا الفعل من نبينا صلى الله عليه وسلم على أنه كان لحاجة، فيدل على الجواز لحاجة، يدل على الجواز لحاجة. نعم. وفيه الخطبة على موضع عالٍ ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه، وفيه الخطبة على موضع عالٍ ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. وطبعا الفوائد واضحة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا كان العلم مشترطا قبل القول والعمل فإنه أولى أن يشترط قبل البلاغ، إنه إذا كان لا يجوز لك أن تقول أنت أو تعمل إلا بعد علم، فكيف تبلغ وأنت لا تعلم؟ فإذا كان هذا يشترط في عملك فكيف لا يشترط في تبليغ ذلك للآخرين؟ باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء جزما، يعلقه البخاري جزما، ولم يذكر أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جزم بهذا الحكم جزما قاطعا، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، وهذا جزء من حديث: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا جزء، وهذا حديث رواه مسلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. حكماء، وأنا قلت حلماء، طيب ده هو عندي حكماء أيضا. طيب، قال: وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، ولم يورد فيه حديثا مرفوعا موصولا، كأنه لم يجد شيئا فيه على شرطه، فاكتفى بما أورده بعد الترجمة أو فيها. قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ابن المنير: قال الحافظ: قوله باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. فبعض الناس يعني يحصل عنده خلط، يسمع مثلا مقتضى العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، فيقول إذن المهم هو العمل، ويكون ذلك على حساب العلم، وهذا ليس معناه أنك تعمل بلا علم. فليس معنى التنبيه على أن مقتضى العلم العمل أو اقتضاء العلم العمل أنك تترك العلم وتهتم بالعمل على جهل، هذا خطأ. فالعلم هو أصل العمل، ولا يصح العمل إلا به، إنما يعاب من تعلم وليس همه أن يعمل، لكن ليس ذلك معناه أنك تعمل بلا علم بأي حال من الأحوال. فهنا العلم هو أساس الدين كله من ألفه إلى يائه، من أول شعبة لا إله إلا الله وحتى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. لا يصح قول ولا فعل في دين الله عز وجل إلا بعلم. وقد نبه ابن المنير في كلمة كلماته السابقة إلى أن ذلك يرجع إلى أنه السبب في تصحيح النية التي هي سبب في صحة العمل، وهذا ليس هو السبب الوحيد في كون العلم أساس كل شيء. نعم هذا من ضمن الأسباب، لكن الأمر أكبر من ذلك. وصدق بعض أهل العلم ولعله يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله لما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني العلم نفسه يصحح نية صاحبه، فحتى لو هو دخل هذا الباب ونيته فيها غبش فإن العلم يصحح هذه النية. والشاهد أن صلاح النية يحصل بالعلم، ولكن أهم من ذلك أنك لا يجوز أن تقول أو تعلم إلا بعد علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. ومن أعظم المحرمات أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فليس معنى أنك تحب الدين وتحب أهله وتحب نصرته أنك تفعل ذلك بجهل وبحماقة، بل مثل ذلك يفسد أكثر مما يصلح كما هو معلوم. فالعلم قبل القول والعمل. وأكثر ما يؤتى الناس من قبل هذا الباب أنهم يظنون أن الحماسة وحدها تكفي وأن العاطفة وحدها تكفي، فيحصل إفساد وفتن بسبب هذا الأمر. يظنون أن الحماس يكفي وأن العاطفة تكفي، وهذا ليس صحيح، بل العلم أساس كل شيء. والبخاري رحمه الله أورد هذا الباب من أجل التركيز على أهمية العلم وأنه أساس الدين، فإن كانت لا إله إلا الله تحتاج إلى علم فكيف بما بعدها وكيف بما سواها. أصل دين الله عز وجل يحتاج إلى علم، فكل فروعه تحتاج إلى علم، ولا يقال هذا يكفي. وما يذكره البعض من أن الفطر يمكن أن توجه الناس إلى معرفة الحلال من الحرام وكذا وكذا، ليس معناه أنه يكتفى بذلك. فهذا قد يقوله القائل وله فيه نية، وقد يقوله قائل آخر وله فيه نية أخرى. فقد يقوله قائل ويقصد تزهيد الناس في العلم وأن العلم ليس مهما، وقد يقوله قائل ويقصد أن الفطرة في الأصل مجبولة على الخير، ولكن هذا لا يكفي. فنور الفطرة وحده لا يكفي، نحن لا ننفي أن هناك نورا في الفطر وأن الفطرة مجبولة على الخير، لكن هذا وحده لا يكفي، لأن الله عز وجل قال نور على نور، وهو نور الفطرة مع نور العلم، إذا التقيا صار كذلك نورا على نور. فلا يكفي نور الفطرة ولا يكفي نور العلم بدون فطرة سليمة. لذلك نقول إن الوعاء مهم والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فإذا وضعت العلم في غير محله أو عند غير من يعرف قدره كأنك وضعت قلادة في عنق خنزير، وهذا موجود في الناس، لكن لا يعني أبدا أن الفطرة وحدها تكفي، بل لا بد من انضمام الفطرة السليمة إلى العلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث الصحيح: خياركم في الجاهلية. إذا كان في الجاهلية من هم خيار هؤلاء الناس؟ خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا موقفنا إن شاء الله، ولنا عود مع هذا الباب من أوله في درس غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.